ضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثلا عظيما، والله جل وعلا يضرب لنا الأمثال لماذا؟ لنعتبر ونقيس عليها ولا نقع فيما وقع فيه من ضرب فيه هذا المثل. يقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. تأملوا الآية، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فماذا حدث؟ فكفرت بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه الآية تحتاج وقفة. هذه القرية قال بعض أهل التفسير هي مكة، وقال بعض أهل التفسير هي المدينة، وقال بعض أهل التفسير هي أو هو مثال مضروب لعام، عام لكل قرية يحدث منها هذا الفعل. هذه القرية ماذا حدث فيها؟ كانت آمنة أي سالمة من المنغصات، من الأعداء، من الإجرام، فيها أمن. هذا الأمن ترتب عليه ماذا؟ طمأنينة، آمنة مطمئنة أي مرتاحة هادئة ساكنة. وانتبهوا، قدم الله سبحانه وتعالى الأمن على الطمأنينة وعلى رغد العيش، لأنه لا يأتي هذه الهدوء وهذه السكينة ورغد العيش إلا بعد الأمن. يأتيها رزقها أي قوتها وأموالها التي هي أسباب راحة العبد ومعيشته، لأن الفقر سبب عدم الراحة. فرغد العيش والقوت والأكل ووجود المال وما يقتات به الإنسان، كالحديث قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا من كل مكان، يعني برا بحرا من كل دولة. وهذا ما يطلق عليه في الوقت الحاضر القوة الأمنية الوطنية والقوة الاقتصادية. فتحققت لهم كلتا القوتين، كان عندهم أمن قوي مطمئنة هادئة، وكان عندها اقتصاد قوي رغد عيش، ويأتيها هذا الاقتصاد وهذا الرزق من كل مكان. هذا أثمر ماذا؟ إذا كان عندنا أمن وعندنا قوة اقتصادية، ماذا سيثمر؟ راحة البال، سعادة الأسرية والمجتمعية، كثرة العمران، إعانة المحتاجين من الفقراء. فيجتمع معنا في هذه الآية خمسة مقاصد، أو مع الأمن خمسة مقاصد مهمة يطلبها الشرع طلبا قويا، ومطلوب تحقيقها شرعا طلبا واجبا، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس المعصومة، وحفظ المال، والعقل، والعرض والعرض. هذه الخمس مقاصد الشرع تدور عليها: حفظ دين، وحفظ نفس، ومال، وعقل، ونسل. فمن اجتمع عنده هذه، اجتمعت عنده هذه النعمة، وجب عليه يقينا أن يشكر الله سبحانه وتعالى. لكن القرية ماذا حدث عندها؟ الله سبحانه وتعالى: فكفرت بأنعم الله. هنا أيضا نقف عند فكفرت بأنعم الله في أقوال أهل التفسير، لأنها أمر مهم. قال أهل التفسير: فكفرت بأنعم الله ثلاثة أقوال. انتبهوا على الأقوال، مهمة. القول الأول أنها كفرت بعبادة الله، يعني أشركت بالله غيره، وهذا حصل عند كفار قريش. الثاني أنها كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذبت، وهذا حدث عند أيضا كفار قريش واليهود. الثالثة أنها كفرت بقتل عثمان لما كان خليفة راشدا مهديا. إذن فكفرت بأنعم الله تدور على ثلاثة محاور: الكفر الذي هو الإشراك ضد التوحيد، والتكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ضده اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، والثالثة قتل أو الخروج على ولي الأمر وقتله الذي ضده لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر. كل هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرت، كل واحدة منها لها أثر كبير عظيم في زعزعة الأمن وسلبه، في زعزعة الأمن وسلبه. هذه القرية التي ضرب الله سبحانه وتعالى لها هذا المثل، لما غيرت بكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى تغير عليها الحال كله. قال الله سبحانه وتعالى: والله سبحانه وتعالى لا يغير حال قوم حتى يغيرهم ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تأمل ماذا حصل لهذه القرية. يقول الله سبحانه وتعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انتبهوا أحبتي، تعبير القرآن تعبير دقيق، وكلام الله سبحانه وتعالى أبلغ الكلام. يقول الله سبحانه وتعالى: فأذاقها، يعني أن هذه المصيبة أتت مباشرة، الفاء يسمونها للتعقيب، فلما غيروا غير الله سبحانه وتعالى عليهم في عشية وضحاها. فأذاقها، وعبر الله سبحانه وتعالى أن الجوع والخوف أصبح كالمذاق لهم، كالذي يذوق المر والحنظل ذوقا حاصلا له لا ينفك عنه، يعني شعروا به وتألموا به ألما مباشرة لا ينفك عنهم. وعبر سبحانه وتعالى أن الجوع والخوف أصبح لباسا لهم، يعني أصبح الجوع والخوف بعد الأمن ورغد العيش كاللباس محيطا بهم لازما لهم لا ينفك عنهم. وتأملوا أحبتي، لو أن النعمة فقط سلبت لكانت مصيبة عظيمة، يعني لو فقط ذهب عنهم الأمن هذه مصيبة عظيمة، كيف وقد أردفه الله سبحانه وتعالى بهذا الذي هو ذوق ولبس الجوع والخوف، فيزداد حين إذن الألم ويشتد المصاب بعد ذلك. وهذا لماذا؟ لأنهم غيروا فغير الله سبحانه وتعالى عليهم. إذن نستلخص من هذه الآية وما سبق من المقدمة، مع ربط الآية وما ذكرناه بالواقع في بعض البلدان، انظر بعينك واسمع بأذنك واربط هذه الآية بما حصل في بعض البلاد، يستنتج أو يتلخص لك عدة أمور. الأمر الأول أن ذهاب الأمن يترتب عليه مفاسد عظيمة ومخاطر كبيرة، منها ضعف الدين، ضعف الدين وذهاب شعائره. إذا ذهب الأمن ضعف الدين وذهبت شعائره. وانظر إلى البلاد التي ذهب أمنها، هل يؤذن فيها؟ هل تقام فيها صلاة العيد؟ هل يقام فيها شعائر المسلمين العظيمة؟ تسلب، حتى بعضهم والله يقول ما نستطيع الوضوء، الوضوء ما يستطيعونه لعدم وجود الماء. الأمر الثاني أن ذهاب الأمن من الوطن يتفرق به أهله ويختلف الناس فيما بينهم وتضعف كلمتهم وتقل هيبتهم، فتذهب هيبة الدولة إذا ذهب أمنها. وهذه القرية لما كانت رزقها يأتيها رغد من كل مكان وقوية ومطمئنة، فلما ذهبت أصبح ليس لها كيان كبعض الدول حاليا، لما ذهب أمنها ذهبت هيبتها. الأمر الثالث أن بذهاب الأمن تتعرض الأنفس إلى أمرين خطيرين، وهما القتل وهتك العرض. القتل وهتك العرض، وقتل المسلمين أو الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر وأعظمها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهاب الدنيا أهون عند الله من ذهاب نفس مسلمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ويترتب عليه أيضا مع قتل الأنفس هتك الأعراض، وهذا الذي يكاد لا يقوى عليه أحد. مت ولا ينتهك عرضه المسلم، المسلم يموت ولا ينتهك عرضه، وإذا ذهب الأمن انتهكت الأعراض. ومن المفاسد ضعف قوة الدولة اقتصاديا، فإن الدولة كما في الآية يقل الرغد والمداخل والوارد والخارج والصادر، فتضعف اقتصاديا، وإذا ضعفت اقتصاديا ذهب عنها أمر الذي مر في الحديث: من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه، فيذهب عنه قوت يومه. ومنها أيضا انهيار العمران، بناء العمران في الدول الإسلامية كما ذكر ابن خلدون في مقدمته مقصد شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيت الواسع من سعادة المسلم، فكيف إذا لا بيت أو البيت ينهار على رؤوس المسلمين أو الناس شردا ومهربين في الشوارع ويلتجئون أو لاجئين في بعض الدول؟ الأمر صعب أحبتي إذا انهار البنيان، وأنت البنيان تبنيه في سنوات ينهار عندك في دقائق، فالبنيان أصعب والانهيار سهل. ومنها إذا ترتبت هذه الأمور تسلط الأعداء، يتسلط علينا الأعداء أو على الدولة أو على القرية التي يذهب أمنها بأسهل ما يكون. وإذا تحكم فيك العدو والله لا يرقب فيك إلا ولا ذمة. لذلك لا تجد عاقلا أبدا يفضل ذهاب الأمن أو يرغب في ذهاب الأمن، فلا يرغب أو يتسبب لذهاب الأمن إلا أحد رجلين: إما صاحب فتنة وهوى وبدعة، وإما جاهل مغرر به. فصاحب البدعة أو صاحب الفتنة لابد أن يردع ويؤخذ بالقوة، وصاحب الجهل لابد أن يعلم. هذه المفاسد العظيمة يكفي فيها واحد لينتبه العاقل ويخاف على نفسه وعلى وطنه وعلى مجتمعه.